بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة أمجاد الفضائية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة خاصة من برنامج في قلب الحدث. حقيقة هذه الحلقة بعنوان أخطر قضايا الساعة، لأنه يحدث الكثير من الأمور سواء كان على أرض مصر أو على أرض الأمة العربية كلها أو على أحداث جارية في عموم العالم. يسعدني أن أحل ضيفا اليوم على قناة أمجاد الفضائية وعلى شيخي ومعلمي الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي. حلو شيخنا الحبيب،
أسأل الله أن يبارك في عمرك، فأنت من أهل العلم والأدب والفضل، جزاك الله كل خير.
ربنا يبارك فيك. الأحداث الجارية في مصر كثيرة ومتلاحقة، ولا يدري أي منا ماذا سوف يحدث. سوف نحاول اليوم إن شاء الله مع الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي أن نقرأ هذه الأحداث ونعرف ماذا يمكن أن يحدث في مصر في الفترة القادمة. اليوم كان هناك خطاب كبير في حشد كبير من الناس في كفر الشيخ للمدعو عكاشة. حدث أن كثير من الناس في مصر وفي خارج مصر ارتبطت بهذا الاسم، وبالتالي بعض الناس يقتنعون بهذا الكلام، لكن ماهية هذا الكلام وما الناتج من هذا الكلام؟ اليوم لما ألقى عكاشة هذا الخطاب هسأل شيخنا أن احنا نلقي الضوء على هذا الخطاب وما هي تبعاته وما يحدث من وراء هذه الكلمات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، بادئ ذي بدء إلى المشاهدين والمشاهدات، لسنا مع طرف من الأطراف على الإطلاق، ولسنا ضد طرف اللهم إلا ضد الفاسدين. لسنا من جماعة الإخوان المسلمين، ولسنا مع جماعة الإخوان المسلمين، ولسنا مع جبهة الإنقاذ، ولسنا مع هؤلاء على الإطلاق، فإن نثق تماما بأن الشعب ضحية بين هؤلاء وبين هؤلاء، لكن الحق أحق أن يتبع. أما بالنسبة يا أستاذ علاء للمدعو فلان هذا، يعني تعمدت أن أسمعه لأول مرة، رغم أني دائما يعني أنزه سمعي اللهم إلا عن سماع الفائدة وعن سماع الناس الذين أثق في علمهم وفضلهم، لكن أحيانا يعني يضطر الإنسان إلى أن يعني ينزل قليلا أو كثيرا حتى يقف على حق وبينة. ما كنت أظن يوما أنني سأفرغ من وقتي لحظة لسماع أمثال هؤلاء على الإطلاق، لأني أعلم حالهم ومآلهم. خلاصة المسألة، ما دعا إليه في خطابه أعلم تماما أنه ربما لا يكون على وعي بما قال، وربما يخرج الكلام دون علم أو حتى يعني تركيز في ما قال. الرجل يعني قال عدة كلمات كتبتها خلفه، وأنا رفضت أن آتي بصورتي على الشاشة في برنامجي أبدا. هو قال اللهم انصرنا على الإخوان، وقال في عبارة أخرى اللهم انصر شعب مصر على الإخوان، وفي عبارة ثالثة اللهم أعنا على الإطاحة بالإخوان، وفي رابعة قال اللهم خلصنا من هذا الاحتلال. وأنا أرى أن هذه العبارات للبسطاء ولأنصاف المتعلمين وللرعاع إنما هي تحريض على العنف تماما. يعني حينما تقول اللهم خلصنا من هذا الاحتلال، معلوم بالنسبة لي الشرائعي وبالنسبة لي القوانين الدولية أن الإنسان يقاوم المحتل بكل السبل، بكل السبل، يعني منها السبل الكلامية
سواء كانت السلمية
تماما أو الهجومية أو حتى التي مع احترامي ينتج عنها القتل من الطرفين. إذن هو جعل من النظام الحاكم احتلالا لمصر، وقد حرض الناس على التخلص من هذا الاحتلال، وهذا دعوة للعنف ودعوة لسفك الدماء ودعوة للقتل ودعوة لحمل السلاح ودعوة لحمل السلاح. وهذه مصيبة حينما يتكلم إنسان بهذا الكلام ويظن البعض أنه من المسؤولين أو أنه على وعي. ومعلوم أن الكثير من الرعاع والبسطاء ربما يصنعون من إنسان لا شيء، يصنعون منه قيمة كبيرة. وأنت تعلم يعني أن الله جل وعلا قد ذم يعني أمثال هؤلاء من الرعاع، فقال يعني في ما يصف به البعض من الشعب المصري في آونة معينة مع فرعون فاستخف قومه ثم بعد ذلك يعاقب ربنا جل وعلا فيقول إنهم, ولم يقل إنهم, استخف قومه فأطاعوه, إنهم كانوا قوما فاسقين. يعني هؤلاء الذين يتبعون الرويبضات, أنا لا أتحدث الآن عن ده ولكن أتحدث عامة عن الرويبضة. الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح, يأتي على الناس سنوات خداعات, يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال التافه يتحدث في أمور العامة. وأظن أننا نعيش تلك المرحلة. ولذلك حينما نرى القنوات التجارية نرى الكثرة الكثيرة التي صنعت على هذه الفضائيات, إنما هم مجموعة من الرويبضات, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني ربما نرى إنسانا يتعاطى الأفيون ويتعاطى المخدرات ثم يصعد على شاشة ويتكلم بأربع ساعات متصلة أو بخمس ساعات وهو ليس في وعيه على الإطلاق ولا يدري ما يقول. أنا لا أقصد أحدا لا بعينه, هذا كلام عام,
أمثلة موجودة
لا لا أنا بس رغم ذلك لا أسقط الكلام على أحد بعينه, ولكني أقول إن الشعب المصري هو الضحية, كما أنه هو الضحية بين حكومة فاشلة الآن وبين معارضة, بين معارضة لا تمتلك القيم والمثل على الإطلاق. ولذلك هذا رجل لما قال أعنا على الإطاحة بالإخوان, يا أخي الإخوان جزء من نسيج المجتمع, والإخوان نجحوا من خلال الصندوق, انجح أنت من خلال الصندوق. ثانيا إن كانوا على فشل ذريع يبقى خلاص الأمر يترك للشعب بطريق سلمي كما صنعهم في دستورهم, لكن لو كان الأمر من الناحية الشرعية ما تكلمت بذلك, لكنه اللي هو الرئيس هو الذي خضع لهذا الدستور ونص في الدستور على المعارضة السلمية وعلى المظاهرات وعلى كيت وعلى كيت, هو الذي صنع ذلك مع نجمائه وأقران.
لكن معلش استوقفك نقطة الشيخ, لكن قد يرى البعض أن أداء الحكومة الحالية أو أداء مؤسسة الرئاسة في الوقت الحالي لا يرقى إلى أنهم يكونوا خلف نظام كان بيعمل للشعب. اليوم احنا بنشوف بعض الناس اللي موجودين في الشارع ناقمين على الحكومة, سواء كانت حكومة إخوانية أو خلافة.
أنا أقول لك الحاجة, لا يختلف اثنان على الإطلاق على أن الحكومة فاشلة بكل المقاييس, وكان الأصل دون مجامل على الإطلاق أن الدكتور هشام قدير رجل محترم, رجل أمين, لكنه ليس رجل دولة على الإطلاق, ليس رجل دولة على الإطلاق, وليس له باع ولا عمق سياسي ولا حتى أي شيء في أي شيء. ولذلك ظلمونا وظلموا أنفسهم, وهذه الثمرة الآن من الملتوف والجرائم والأشياء التي لا يعلم مداها إلا الله. خلاصة المسألة, رغم ذلك لا يحق لإنسان على الإطلاق أن يتصدى وأن يتصدر, خاصة إذا كان يعني مع احترامي ليس من كبار القوم وليس من العقلاء. يعني العاقل دائما يبني ولا يهدم, العاقل يبني ولا يهدم, يعمر ولا يدمر. يعني بدي أقول لك حاجة معلش يا أستاذ علاء, ودي أنا عايز المشاهدين والمشاهدات يسمعوا مني جدا. أنا الآن ربما ما نمتوا البارحة. ليه؟ أنا ما كنت أتابع الشريط الإخباري, القبض على منصات صواريخ, قبض على مضادات طائرات وأخذها من العصابات كيف؟ فين؟ في الإسماعيلية. فأنا كنت أحصر الأماكن الإسماعيلية اللي بيجيبوها في الأخبار, البحيرة, سيناء, مطروح إلى آخره. يعني نصف أسلحة ليبيا جاءت إلى مصر. ما تقولش بقى في 20 قطعة سلاح, مش عارف 20 مليون قطعة سلاح, أبدا أكثر من ذلك بكثير. بدليل أنهم لما تحدثوا عن اختطاف الجنود, وزير الداخلية قال معهم صواريخ سام 6, معهم ألغام, معهم متفجرات, معهم كيت, يعني كأنهم جيش. يصوروا لنا يعني حال البعض بأنهم جيش, ما بالك بفئات الأخرى. وأنا أقول إياك أن تظن أن تاجرا يأتي بالصواريخ وبالمضادات لبيعها, أبدا, بل انتظار للحظة لهدم مصر. وخاصة وأنا وأنت والجميع يعلمون أن مصر مستهدفة من اليهود, مستهدفة من الأمريكيين, مستهدفة من إيران بالذات, ولها أوراق عندنا كثيرة خطيرة حقيرة, ومستهدفة أيضا من بعض الأنظمة الخليجية. ولذلك الكل يضخ بالمليارات, خاصة وأنه وجد نظاما عاجزا ضعيفا, وجد حكومة فاشلة, ووجد معارضة فيها من لا يتقي الله جل وعلا ولا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة, باع دينه بعرض من الدنيا قليل. ولذلك هذه الأموال تتدفق الآن على جهات حقوقية غير رسمية إلى آخر هذه الأمور. ولذلك أخشى من شيء ما بين الاستقرار والدمار, شعرة شعب العراق كان في أمن وأمان مع صدام حسين رحمه الله، ثم انهار في لمح البصر، والآن يذبح العراقيون كما تذبح النعاج يوميا. الشعب السوري حينما حمل السلاح هذا المجرم بشار الكلب ومن معه، ثم عادوا الشعب وقتلوا الشعب، فاضطر الشعب أن يدافع عن نفسه بحمل السلاح. رأينا البنية التحتية قد خرت، ورأينا المئات من الآلاف الآن، ثم شرد من شرد. وأخشى الشعب المصري لا يمتلك موارد، الشعب المصري فقير جدا، الشعب المصري مع احترامي مستهدف من كثيرين، الشعب المصري به مع احترامي طوائف كثيرة جدا كشفت عنها الثورة، من البلطجي وتجار المخدرات وتجار الأزمات ومن الفلول ومن الفاسدين. ولذلك أخشى أن يعني مع احترامي أن تتحول الأمور إلى مجزرة إلى مذبحة، ساعتها يهرب الناس من الديار ونعيش في مأزق ليس له عودة. وهناك من ينتظر التقسيم، هناك من ينتظر التقسيم، هذه نقطة في غاية الأهمية. ولذلك أنا أقول أمثال هذا الرجل وهو يتكلم يعني بكلام غير مسؤول على الإطلاق، وأنا أعتذر عن أني سمعته، لكن يعني قدر الله ما شاء فعل. حينما يقول هذه الكلمات في هذا الخطاب، لو كان الحاضرون من العقلاء، لو كان الحاضرون من العقلاء لأوقفوا فحوى الخطاب في الحال، لأن هذا يعني فيه من الدعوة للمصري على المصري، يعني يحض المصريين على قتل بعضهم بعض. ولذلك رأينا ثمرة الآن، رأينا المصريين بالنسبة للبأس فيما بينهم شديد، رأينا المصري صار لا يطيق المصري على الإطلاق، رأينا المصري إذا اختلف مع المصري لا يضربه ولا يلكم، ولكن يأتي برشاش أو بكلاشينكوف، ونرى ذلك في الشوارع الآن. بل يعني هذا المول اللي في مدينة نصر،
نعم سيتي ستارز،
من عدة أيام
قبل يومين ثلاثة
حصلت. ولذلك أنا أرجو من الأخ الحبيب أنه يعرضها على الشاشة. يعني واحدة يعني اختلفت مع رجل أمن، اشتد الأمر، جه ناس مع دي ورجال الأمن مع دي، صار فيها الخرطوش في لمح البصر، خرج السلاح وبقى يعني إصابات قطعية إلى آخر هذه الأمور في لمح البصر، في لمح البصر. ما هذه المصيبة؟ شعب صار عدو نفسه، رغم أن الله جل وعلا يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه الأونة بالذات لا يحق لإنسان أن يستعمل العنف في اللفظة على الإطلاق، ولا أن يستعمل الهدم، لأن مصر لا تتحمل. من أراد أن يهدم فليهدم بيت أبيه أو بيت أمه، ولكن لا يهدم مصر الكبيرة على الإطلاق. من أراد أن يهدد فليهدد أمه وليهدد أباه في بيته هو، ولكن لا يهدد مصر على الإطلاق. من أراد أن يقول أنه سيستعمل كذا أو الإطاحة بكذا، فليكن بعيدا في صحراء شاسعة أو منفيا عن هذه الأرض. لكن من أراد أن يعمر في مصر حملناه على الرؤوس. نحن دائما نقول لا بد من البناء، لأن مصر متخلفة سياسيا، لأن مصر متخلفة اقتصاديا، لأن مصر متخلفة اجتماعيا، لأن مصر متخلفة صحيا، في كل الميادين هي متخلفة، ونريد أن ننأى بها وأن نسمو بشعبها. لكن الخسائر بالمليارات على ماذا؟ على هذه التفاهات. ومن أمثال هؤلاء مع احترامي تسفك الدماء وتتناثر الأشلاء، وفي النهاية أحكام لا يعلم مداها إلا الله. ولذلك أنا بقول لفضيلتك، أنا اللي سمعته يعني الليلة من هذا الشخص خطير جدا، ولو كنا نعيش في دولة ما وصل إلى بيته دون محاكمة على الإطلاق، لكننا نعيش في لا دولة.
لكن قد يقول لنا قائل يعني أن بعض الأسلحة اللي موجودة أو الكثير من الأسلحة اللي موجودة داخل مصر وبعض الناس المتواجدين وسكوت، نحن كدولة وكحكومة كوزارة داخلية احنا ليه ساكتين على الكلام ده؟ ليه ما نتخذش إجراءات لتجميع الأسلحة؟ ليه ما نتخذش إجراءات فورية إذا حصل موقف زي اللي حصل في مدينة نصر ده؟ ليه ما تنزلش قوات من الأمن تقبض على الناس وتحاكم الناس مباشرة؟
أنا وصلك يا أستاذ علاء.
ليه لما يكون واحد بيدعي مثلا زي الكلام ده ويقسم المجتمع المصري
إلى طبقات؟ أنا أوصلها لفضيلتك، شوف الألفاظ، يعني الشخص ده يقول ايه، انتم اصحاب قضيه، اما ان تتركوها للاستعمار واما ان تتحركوا. يعني بيقول لناس الناس دول مستعمرين، الناس دول اعداء جايين من دوله تانية واقتحموا ارضنا، يعني اقتلوا هؤلاء، اقتلوا هؤلاء. هذه مصيبه يعني يقابلها كما ذكرت انت يا استاذ علاء الحين مع احترامي، لماذا لم تتحرك الشرطه؟ لانه لا شرطه ولا داخليه. وكان الاجدر برئيس الجمهوريه في حال التغيير الوزاري ان يغير هذا الوزير. هذا الوزير تراه على الإسلاميين شديدة، تراه على الضباط الملتحين شديدة، تراهما احترامي في كيت قبضنا على خلية, هذه الخلية كانت تريد تفجير سفارتين وطلع الكلام مع احترامي, واهن لا أساس له من الصحة على الإطلاق. أما بالنسبة لهؤلاء المخربين والمدمرين أبدا على الإطلاق. بدليل في مدينة المنصورة عندي في الشارع عندنا تجاري اسمه محمد فتحي, استمرت معركة بين عدة شوارع 48 ساعة بالكلاشينكوفات وبالرشاشات وبالآلي يومين متتاليين, وما أتت الشرطة ولا تدخلت على الإطلاق. قص على هذا في بقية المحافظات. لذلك أقول الشرطة يا رجل مع احترام لما طريق بيتقطع الحين, واحد في الإسعاف, واحد عايز يلحق, واحد مسافر, طيارة مع احترامها تتحرك وكيد, واحد عنده محكمة ممكن يسجن فيها نهائي, ممكن ياخذ فيها إعدام مع احترام ويقطع الطريق مع احترام, أين الحكومة؟ هذه جريمة خطرة جدا. أين الحكومة؟ أين الشرطة؟ لو كان هؤلاء من الإسلاميين لتحركت الشرطة في لمح البصر ولا رأيت قوات خاصة ولا رأيت كيد, ثم لم تجد فيهم إنسانا واحدا. إذن هذه الأمور ممنهجة, هذه الأمور مقصودة, هذه الأمور مع احترامي يعني منوطة بهذا الأداء. ولذلك أنا أرى أن مؤسسات الدولة ليس هناك مؤسسة مرتبطة بالثانية, وأرى أن وزارات الدولة ليس هناك ارتباط بينها على الإطلاق, ثم في النهاية ليس هناك ارتباط بين الوزارات وبين رئيس الوزراء, وليس هناك انتماء ما بين الوزارات ورئيس الجمهورية. ولذلك نحن لا نعيش في دولة, هذه الحقيقة.
إذن لماذا نلوم على
فكرة يعني لو الجيش والشرطة عايزين يجيبوا أي شيء من هذه الأشياء والأسلحة يلموها؟ أعطيك مثال, بنت السادات لما اتخطفت القمر الصناعي في لمح البصر وقاموا جايبينها في الحان, لو عايزين يعرفوا أماكن الأسلحة بالأقمار الصناعية في لمح البصر, لو عايزين يجيبوها في ساعات هيجيبوها في ساعات. لكن الأمور ممنهجة والذي أعلم بنيته هو الله.
طب احنا في الحالة ديت يعني معناها اسمح لي ان انا اتدخل في امر خطير جدا, وهو لماذا نلوم على واحد زي ده ان هو يتكلم طالما ان الاوضاع بالشكل ده وعلى ارض الوطن وما فيش ارتباط ما بين كل قطاعات الدولة؟
ايوه, ولذلك انا ماني بقول لفضيلتك القضية لانه يدعي انه اعلامي, هذه مصيبة. ويدعي ان له ارضية او شعبية, هذه مصيبة ثانية. المصيبة الثالثة مع احترامي هناك عدم وعي في المجتمع. تعلم ان نسبة كبيرة من ابناء المجتمع ما تعلموا ولا تثقفوا ولا يفهمون شيئا على الاطلاق في امور الحياة خاصة. يعني مثلا لو جه حرق لك حاجة حكومية ضخمة جدا تتكلف الملايين, لكن تعتني ما يعرفش ان دي ملك للشعب بالاجماع, وان بحرق هذه الدوله ستستدين, بحرق هذه الاسعار هترتفع, بحرق هذه انا اتعرض لاشياء كثيره جدا. خلاصه المساله مثلا في طنطا اليوم قمت في اخطر شارع في طنطا وقطعوا الطريق تماما ولازال. ليه؟ يقول لك بسبب قطع التيار الكهربي. زي ما احترامي واحد للواحد ما تسيبش بالدنيا ابن دين كذا, خدت لحظك ازاي؟ بقى انت تجمع مصيبتين, انت عندك مصيبه اللي هي قطع التيار الكهربي وانت عارف تماما انها ليست بيدي ولا بيدك, مش حد يقدر يغير اي شيء, يوم كمان قطع الطريق يدمر عباد الله جل وعلا. فاللي فعل هنا يدعي انه يفهم, الا انه مع احترامي بعيد عن الفهم بالكليه.
يعني عطل مصالح الناس وعطل مصالح دوله.
ده انا هديك امثله كمان. يعني كان مره اني جاي من المنصورة وجاي لمقابلة هامة جدا في القاهرة من عدة أيام, فقالوا الطريق مقطوع من بعد بنها. ليه؟ قالوا في واحدة وبنتها مخطوفين ومكتوبة على الجزيرة المباشر وعلى كله سيدة مخطوفة وكيد. يطلع في النهاية قطعوا الطريق يومين, ما عرفناش نتحرك بإنا يعني موات, وفي النهاية ولا شرطة ولا أي شيء على الإطلاق, عيل مجند وواحدة هما اللي عاملين اللعبة دي. يطلع في النهاية إيه؟ إن الست دي هي هربت وبنتها واتفقت مع المجند عشان تبتز زوجها. طب فين الشرطة؟ فين الجيش؟ انتوا فين؟ دي دولة دي ولا دولة اسمها ايه الله يرحمها؟ النقطة الثانية خد معايا في بلدة اسمها البدالة, بلد طيبة جنبنا, قطعوا الطريق ايام, ايه بنت الصاد خطفت في النهاية الى افكا في شرم الشيخ كيت اللي بيحصل ده. خلاصة المسألة برضو شوف الفوضى, ضابط وقف عربية فيها ضابط واثنين امناء شرطة عندنا الله في ايه؟ لا العربية مليانة بنجو, ما هو حماية حرامية زي ما كان معظم أمناء الشرطة قبل كده مع احترامي كانوا شغالين يعني سمسرة ما بين حرامية العربيات وما بين بتوع البنجو إلى آخر هذه الأمور. نفس الأمور لازالت كما هي. خلاص المسألة وقفهم وحولهم كيد, يوم أمناء الشرطة بالإجماع عاملين اعتصام وإضراب عشان انت هتخرج مين؟ احنا بقينا ايه؟ احنا بقينا ايه؟ ده احنا بقينا مسخرة للعالم. الصورة المصرية الحين بقت مهزلة أمام العالم, بمعنى قيادة مرتعشة ضعيفة, حكومة متخلفة لأعلى درجة, معرضة لا تتقي الله ولا تعرف على الإطلاق ذرة من ضمير إلا ما رحم ربي بستثني, فضلا عن سقوط مؤسسات الدولة ودخولها في السياسة. يعني الأمر اللي
إذن احنا في مفترق الطرق، ولابد وده نداء بنوجهه من شخصي ومن شخص الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي إلى مؤسسة الرئاسة وإلى حكومة جمهورية مصر العربية. حلا لهذه الأمور لابد من حل جذري، لابد من تكاتف كل الأجهزة، لابد من تواجد أمني في الشارع المصري، لابد من اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة من أجل شعور المواطن المصري بالأمن والأمان ومن أجل تحسين اقتصاد البلد
قبل فوات الأوان،
لأن احنا كده في مرحلة بنترك الناس بتتكلم والناس بتدعو للعنف، وهذه دعوة للعنف صريحة ومباشرة. ماذا ننتظر؟ يمكن يجينا يوم 30 نجد حرب أهلية ما بين طوائف الشعب المصري،
أو قد يكون قبل على خصر النيل في الوقت شوية عيال صغيرة بالمولوتوف وحرق وبتاع مع الشرطة، مع احترامي، بدأت تمتد في أماكن أخرى من النهاردة. ليه؟ لأن فيه ناس مع احترامي مغيبة، في عيال مع احترامي ما عندها اي شيء يفرح يقول لك التلفزيون هيسلط عليا، انا ابقى ثوري، انا ابقى بطل، لان في قنوات مع احترامي تمول من الخارج لاسقاط، مش عايز اقول اسقاط النظام، ماليش دعوه بالنظام، لاسقاط البلد. الدوله لا. لاسقاط لا. الدوله. ولذلك هذه القنوات تجيب لك واحد مع احترامي شمام وتقول مع الناشط السياسي، وظيفته ايه؟ يقول لك ناشط سياسي. ناشط سياسي ده بيشتغل ايه؟ حصل على ايه؟ فاشل فاشل. تجيب لك واحد ثاني مع احترامي تصنع منه رمز، فجأة تلاقيه كان ساكن في أوضة في شبرا، بعد كده بقى في المهندسين، وبعدين تتكلم مع كيت، وبعدين يوصف الدولة وكيت ونعمل واللي كذا واللي كذا. وكل ما يكون الإنسان من دول سافل كل ما يكون رمز، وكل ما يبقى سفيه وحقير كل ما يبقى رمز أعلى. دي مش دولة أبدا، دي مش دولة أبدا يا رجل. إحنا أعرضنا مع احترام واحد زي البتاع دي الإعلام اللي اسمه إبراهيم اللي بيعمل عودايات دي
عيس.
إبراهيم عيسى دي مثال، يعني ده مثال عشان أبين للناس بس إن في إعلاميين ما في ذرة من أخلاقيات. في أخونا وأنا قلتها 100 مرة بأكدها، اللي أخونا محمود المصري كان في يوم زعلان من ناس معينة وكلم وبتاع وعملاء وعملاء أمن دولة ومش عارف إيه، وكانوا بينه قصور وكلام ده. يقوم ناس معينة حاطين صورة الزغبي وحسان ومبعيط وكيت 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 وكلام، أنت عارف ليه؟ خاصة حينما أقول أيام الحمد لله لا أتلون أيام مبارك، يعني بشهادة كل المشايخ هم اللي معايا الصف الأول، كنت أقول على المنبر ما لا يجرؤ واحد أن يقوله مع أهلي، لكن في النهاية المعتقد صحيح، ما كفرت الرجل، كنت أقول ظالم طاغي باغي متجبر فاسد، لكن لا أكفر لا أكفر، وبقيت إلى الآن لا أكفر الرجل، بل قلت هو ولي أمر وله السمع والطاعة في الحق، أما في المعصية فلا فلا. يقوموا جايين عند إيه ولي أمر وله كيكت ومقطعينها كده، هذا لا يهمني، لأن ربنا هو المطلع، هو الحكم، هو الرقيب، هو شهيد. أما هؤلاء فأمثال الذباب. خلاصة المسألة، يقوم محمود لما عمل كده يقوم ناس معينة قطعتها والشيعة ركزوا عليها قوي، تقوم قناة المحور تجيبها، وبعد ما عرفوا اعتذروا لي مرتين على الشاشة ماشي، يقوم إبراهيم عيسى واخدها من المحور ومركز علياني كأن محمد الزغبي اللي كده. يا رجل ده أنت لو نظرت في تاريخك وفي تاريخي سترى نارا ونورا، سترى جحيما وسترى خيرا، سترى باطلا ده انت اللي تطاولت على القرآن وتطاولت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بل إذا نظرنا إلى الأسر، من أنا والأب والجد من العلم، وأين أنا من ناحية المادية الآن ومن ناحية السلطة؟ أما أنت لا شيء على الإطلاق، وأنت أنت جماعتي أدي إلى آخر هذه الأمور، كل منا معروف. ولما عيطت المصطفى البكري ورحت تقول له كده، تقول للرئيس أنا مستعد أعمل كذا ومستعد أعمل كذا، بلاش فضايح، بلاش فضايح، دول إعلاميين دول.
إذن المشكلة عندنا بس مش بس في الشارع المصري وفي الحكومة، ولكن مشكلة في الإعلاميين وفي كل الناس العاملين على أرض الواقع.
فشلت الدولة في تقييم وفي ضبط الفوضى الإعلامية.
تبدأ إجراءات.
أنا مش بقول كلهم كده.
لا لا في
ناس محترمة وناس بنائين.
لكن في إجراءات مفروض إنها تتخذ.
في حال اسمها ميثاق الشرف الصحفي والإعلام.
طب ليه ما تفعلوش الحكومة وزير الإعلام المحترم يفعل هذا؟
أنا محترامي إما يجي حاجة زي ده ويبقى عارف ان محمود المصري كذا مره يطلع يقول 4 مرات، انا والله لا اقصد الشيخ الزغبي، انا اقصد اخرين، ويطلع معايا حلقه وكيت، فين المحكمه؟ فين القضاء؟ قضاء مع احترامي، يعني اللي قاعدين ياخدوا براءات دول ولا احنا اللي قاعدين اعرضنا تنتهك بهذه الصوره؟ وعلى فكره ما اعطينا للدكتور مرسي اصواتنا ولا دعمناه الا كي ننال عزه في الدين والدنيا، لكن للاسف لم يسقط علينا الذل في الدنيا وفي الدين اكثر مما نحن فيه الان.
لكن ده برضو بنوجهه الى وزير الاعلام المحترم، بنقول له برضو ان هناك ناس في الاعلام ليست على مستوى المسؤوليه، ناس في الاعلام بتحرض الناس على الفتنه والقتل وخلافه. ايضا رساله انا بوجهها شخصيا لوزير الاعلام، ان هناك مستشار القانوني لوزير الاعلام ومحمد الدمرداش العقالي ابن المستشار الدمرداش العقالي، وهو شيعي. يعني الإعلام المصري مخترق من الشيعة، وده اللي هنتكلم فيه مع فضيلة الشيخ إن شاء الله.
فرق بين مخترق وفرق بين المتعمد، هذا الشيء
متعمد قد يكون متعمد، لكن ما علينا، لكن هيبقى لنا كلام فيه وقفات كثيرة. الأمور كلها فضيلة الشيخ على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي متفاقمة، ومشكلة إثيوبيا ومشكلة سد النهضة والمياه، فهل ده اللي حصل في هذه الفترة هو استفزاز لإثيوبيا أم استفادة ليها؟
بص يا أستاذ علاء، ربنا يبارك في عمرك، أنا الحلقة الماضية أنا كنت جاي صحيح مشدود من أمر ما، كنت يعني لآخره، لكن البعض زعل مني لما تكلمت عن حل القضية. أبنائي اللي زعلوا مني مش دارسين أي شيء في القضية على الإطلاق، مش عارفين القضية دي بقى لها سنوات، ومش عارفين إن إثيوبيا بتستفز مصر من سنوات كثيرة جدا، بل اللعبة اللي كانت عاملاها مع الرئيس الراحل أو الذي خلع بطريق الخروج عليه، هذا الفعل الذي فعلته معه كان من باب أيضا الاستفزاز ومن خلال الاتفاق مع اليهود. خلاص المسألة اللي أنا عايز أقوله إن إثيوبيا لو كانت صادقة في المسألة، أنا عايز الناس تسمعني جدا لأن ما حدش فاهم حاجة عن السد، أنا هوصل لكم لأن سألت اللي هم المتخصصين وعكفت على المسألة أدها باختصار جدا. قضية سد إثيوبيا عشان نكون واضحين جدا، ماشي لا بأس إن كنت عايز تعمل مشاريع، عايز تنهض، عايز تعمل توليد كهرباء إلى آخر هذه الأمور، لا بأس، لكن لا ضرر ولا ضرار كما عند ابن ماجه وكما هي قاعدة شرعية كما أيضا في الحديث الصحيح. سد إثيوبيا يا سيدنا الحبيب، قالوا إحنا نعمل السد بمواصفات معينة على أساس يحجز 14 مليار متر مكعب مي. وعلى فكرة اللي فعلا طبقا للمواصفات الدولية وطبقا للقواعد السديدة الصحيحة في المسألة لبناء السد، بعد ما يكون أقاموه كما ينبغي، الأصل أنه لا يزاد فيه بالنسبة للمخزون أكثر من 14 مليار متر مكعب. ليه؟ لأنه أكثر من ذلك يتعرض للانهيار في أي لحظة بفعل هزة أرضية أو بفعل عوامل الزمن القريبة جدا ينهار، ومعنى انهيار هذا السد يعني دمار السودان بالكلية، والمية تكون أكثر من ارتفاع 5 أمتار تدمر البلاد والعباد، والشعب المصري يموت منه على الأقل 5 مليون، وتنتهي الأرض الزراعية بالكلية في مصر. اللعبة مش كده. لإثيوبيا بعد ما قالت 14 رجعت قالت لك لا ده احنا كم 20، بعد كده قالت لك كم 30، بعد كده قالت لك 48، بعد 48 قامت طالعة مرة واحدة ل 70 مليار، خدت بال حضرتك ازاي؟ 70 مليار متر مكعب. طيب العمر الافتراضي لو انت حتى عملت السد ده بأرقى ما يكون وأعظم ما يكون، يبقى 25 سنة إن لم يتعرض بهزة بسيطة زلزالية. في الحالة دي ينهار بالكلية، أو إسرائيل تكون متفقة معهم تدي ضربة للسد بسيطة خالص ومحدش عارف من اللي ضرب، ساعتها تدمر مصر والسودان في لمح البصر. الأمر المرعب في هذا إن إسرائيل مشتركة في بناء السد، بمعنى إن المشتركة فيه بصورتين، الصورة الأولى مساهمة مالية، الصورة الثانية مشتركة في البناء الهندسي والتركيب بتاعه فيها مهندسين يهود، وانت عارف ان دول يعملوا خلل في السد على أساس انه ينهار بعد قد كذا ويدمرك في أي لحظة كانت. خلاص المسألة، المساهمون في السد عشان الناس يبقوا عارفين، إسرائيل أول دولة مساهمة في السد بصورتين، أمريكا مساهمة بصورتين، إيطاليا مساهمة بصورتين، السعودية مساهمة مالية، الإمارات مساهمة مالية، الصين، وانسحبت الصين لأنها وجدت الخلافات وعرفت أن في ضرر هيقع على مصر والسودان. يعني عايز أقول لك يعني الكافر اتقل، مش عايز اتقل ربنا، لا عنده ضمير شوية وخاف على مصر والسودان فانسحب. الخطورة بقى عندي في أثيوبيا وإسرائيل، التعاون المشترك بين أثيوبيا وإسرائيل، الاستفزاز القائم بين أثيوبيا وإسرائيل، إذا الأمر متفق عليه. وعلى فكرة
احنا قدامنا دلوقتي احداث من السد ومن بنائه ومن تحويل المجرى والكلام ده،
تمام الشيخ. على فكرة الرئيس السادات الله يرحمه لما قالوا له هنعمل السد ده وكذا، الا طلع الطيران في الحلوى دقه،
نعم لضربه، نعم
مش هنتظر لحظة. ولذلك لم تجرؤ اثيوبيا على الاطلاق، لان ده حاكم عسكري، قائد عسكري فاهم بيعمل ايه، قائد عسكري، يعني مش هيروح يجيب لي بقى رؤساء التحرير ويجيب لي شوية فنانين وبتاعوا ياخد رأيهم ومدون يفهموا ايه في ايه، ما يعرفش اي حاجة. ليه؟ انت اللي بتتخذ القرار، لان وحدك اللي هتتحمل مسؤولية القرار، فعايز قائد عسكري حقيقي. خلص المسألة، جه مبارك لما دخل معهم، مبارك سبب في ضياع الامر، بمعنى ان مبارك قطع العلاقات بعد الحادث بتاع سوريا مع دول حوض النيل. الاصل ان مصر تقف مع هذه الدول تساند هذه الدول، تدعمها من ناحية التعليمية، تدعمها من الناحية الصحية إلى آخر هذه الأمور، عشان تفضل برضو مع احترامي هي معاك كما ينبغي. إنما أنك تتركها بالكلية فالذي يتحمل الجريمة هو مبارك. خلاصة المسألة أن مبارك لما جيت تجيد هيعملوه برضو 70 عمل إيه في ويكليكس اللي هي الوثائق من 4 أيام استخرجوها أن مبارك كان بعت عمر سليمان إلى رئيس السودان، لأن الطيران حتى لو خرج من مصر عشان يضرب السد هناك
لازم له محطة
للتمويل. الله يبارك فيك، لأنه ما يقدرش يتمول بهذا التمويل يوصل هناك ويرجع مرة ثانية. اتفق مع عمر سليمان، راح اتفق تماما مع الرئيس السوداني على أن تكون هناك ممرات وتزويد بترولي للطيران، ثم إنشاء منصة لضرب صواريخ على أساس مش هيصيبوا أثيوبي واحد، لا ده المقر الاستفزازي هذا اللي هو السد في المكان. ولذلك أما نحن الآن فالقضية مع احترامي تحتاج إلى مكاشفة حقيقية، لأن فيها مصير شعبين، مصير شعبين. قضية قضية أمن قومي، وأنا قلت للناس يا جماعة اليهود لما حسوا أن العراق بقيادة صدام حسين الله يرحمه بيعمل مع احترامي مفاعل، قام الطيران دك لا استأذن الأمم المتحدة ولا أي غيره، رغم أن مصر شغالة في المفاوضات بقالها أكثر من 5 سنوات مع إثيوبيا ودول حوض النيل مش نافعة على الإطلاق، أهي مفاوضات. طيب والمفاوضات جابت إيه؟ ما احنا هو جربنا المفاوضات بتاعت الفلسطينيين بقالها أكثر من 60 سنة، وبعدنا تحت رعاية مين؟ تحت رعاية الشياطين في أمريكا، لا تجيبش أي خير. خلاصة المسألة اللي أنا عايز أقوله أن احنا ماشي ادي الفرصة للمفاوضات، بس مش تقولي المفاوضات وفجأة الاقي السد اكتمل. في الحالة دي يبقى ابكي على نفسك والشعبين يبقوا مع احترامي في حالة تدمير. إسرائيل مع احترامي لما شافت المصنع في السودان اللي هو بتاع أدوية وظنت انه يصنع منه حاجات قالك ده بتاع أسلحة، ودكته في الحال دون استئذان احد على الاطلاق. امن قومي. ولذلك انا اقول لو كان السادات حيا مع احترامي ما بني في السد حجر واحد.
إذن برضو النتيجة نتحملها، يتحملها السابقين.
فاحنا بنقول ولا مانع من إنشاء سد بس بضابط بمعايير دولية، وفقط 14 مليار عشان لا ضرر ولا ضرر. لو انهد لو جه مع احترامي زلزال أرضي ما يضمرش الدولتين.
لكن هو النتيجة الحادثة النهاردة إن بيتحمل مسؤوليتها السابقين واللاحقين.
طبعا
احنا طبعًا. ما قدرناش ان احنا نعمل اجراءات في هذا الامر. وقد يكون المساله طبعا زي ما فضلت الشيخ تفضل ان المساله هي عباره عن امن قومي لمصر،
يعني
بدايه من بدايه المشروع ان مساعدات امريكيه اسرائيليه ايطاليه مع دول غربيه من اجل بناء هذا السد، ومخالفه للاتفاقيات اللي كانت تم قبل كده 14 مليار متر مكعب اوصلوها الى 70 مليار. وقد ياتي في وقت من الاوقات بدل ان تحاربنا اسرائيل عن طريق حرب مباشره تستطيع ان تقوم بضرب السد في اثيوبيا. دمرت مصر والسودان، مش بس هتكون مصر.
وانا بناشد المملكه العربيه السعوديه لاني احب شعب المملكه جدا، فبنجده أنه يقطع هذه المعونة، ويعني مع احترامي يعلم أن مصر هي الدرع، وأن مصر هي الأمان، وأن مصر هي الأمن القومي للمنطقة بأسرها. وربما يفعلها بحسن نية، بس نطلب منها أن تمنع، ونطلب من الإمارات كذلك إذا كان يعني في الأمر يعني مرتجع.
طب احنا ليه النقطة دي بالتحديد فضلت الشيخ؟ طالما ان احنا بنسمح لانفسنا ومؤسسة الرئاسة عندنا بتسمح لنفسها انها تضغط على دول الخليج بعلاقتها مع ايران مثلا، لماذا لا ما يكونش المعاملة بالمثل؟
هي بس دول الخليج ما عايز اقول لك
بيضغطوا علينا
دي حقيقة. هو الرئيس مرسي بيضغط على دول الخليج بايران، لكن هو بيحرقنا احنا، ودول الخليج بتضغط عليه بالتعامل هذا وبتحرقنا احنا. في النهاية الشعب المصري هو الضحية،
الضحية في الاول وفي الاخر.
اذا هم ما بيهدموش مرسي، ده بيهدمونا كشعب، وهو ما بيهدمهمش لكن بيهدمنا كشعب. احنا الضحية بالاثنين.
اذا مناشدة يعني، وبنوجه الرسالة من قد امجاد الى كل الدول العربية، هناك بلد اسمها مصر، ومصر ديت ليست حكومة وشعب، ده مصر هي شعب، لان الشعب هو اللي بيمثل الحكومة، وبالتالي حفاظا على شعب مصر، لان شعب مصر كان له مش هنقول أفضال كثيرة على الوطن العربي، لا احنا نقول كانوا إخوة في الله، وكان في تعاون شديد.
لا بأس
يعني احنا برضو علشان نكون نقطة الحوار عندنا.
عايز اقول لك لا بأس ان انا اقول للسعودية فضل على الدول السنية بالإجماع في كيت وكيت وكيت الحمل 400، ولا بأس ان المصري فضل سابق على هذه الدول بالإجماع. لا بأس
هذا واضح. اذا إباديات حتى نداء بنوجه لكل الدول العربية، مصر بتحتاج منكم الوقوف إلى جانبها. مش معنى كده أن احنا بنطالب بأن احنا نستدين منكم أو الكلام ده، لا، بالبلدي زي ما بنقول يا فضلت الشيخ، نفعني ونفعك. قد يأتي واحد مستثمر من الخارج من الدول العربية ويعمل لنا مشروعات داخل جمهورية مصر العربية.
لا، أنا عايز أوصلك حاجة، يعني لو مصر يعني أسأل الله أن يحفظها، لو جرى فيها مصيبة الحين ما تسقط الدول الخليجية بالإجماع؟
بالتأكيد، لأن هي الأمن اللي هناك مرتبط
بها. الدول الخليجية بالإجماع على دخان، على دخان الشيعة الحين، على دخان، ربنا يلطف يعني بالجميع.
وطبعا احنا اللي في المواجهة في هذه الفترة طبعا. طيب، الأحداث كثيرة أيضا ومتلاحقة. نعم. لكن تركيا وتركيا في هذا التوقيت والأحداث اللي بتحدث في تركيا، هل لها علاقة بإيران، بأمريكا، بالأحداث الحادثة عندنا في مصر في الوقت الحالي؟
اللي حدث في تركيا، أنا لا أنكر أن كل دولة فيها المؤيد والمعارض.
نعم.
لكن المعارضة معروف أنها في تركيا ضعيفة، خاصة أن الحكومة ناجحة جدا هناك بخلاف اللي عندنا.
نعم.
يعني رفعت حيز تركيا بعد أن كانت تتذلل لدول الاتحاد الأوروبي في الانضمام إليه، صارت أحسن من بعض الدول الأوروبية التي تعاني. نعم. يعني عجزا مع احترامي في الميزانية خطير. الأمر الثاني أن الرجل يعني رفع من قدر الأتراك، يعني من الناحية الاقتصادية ومن الناحية الاجتماعية ومن الناحية النفسية التكوينية إلى آخر هذه الأمور، يعني أشياء كثيرة جدا. لكن يبقى برضه مش معصوم، عنده أخطاء بلا شك، وهناك معارضة. لكن المعارضة هذه، مشكلة المعارضة في الدول هذه في الشرق الأوسط وفي تركيا إلى آخره، أن الكثير، ما بقولش الكل، أن الكثير من هذه المعارضات يقوم على، مع احترامي، الارتزاق. الارتزاق بمعنى أنهم يقومون يعني بالضغط على حكوماتهم من ناحية، والابتزاز من نواحي أخرى. إذا أعطيت وقفوا، إذا لم تعطي امتنعوا، إلى آخر هذه الأمور. فأنا أرى أن ما حدث في تركيا كان من باب صرف الأنظار عما يفعله حزب الله وعما تفعله إيران في أرض سوريا، ولتخفيف الوطأة عن النظام السوري. وهذا الأمر متعمد من قبل أمريكا قبل أن يكون من قبل يعني حزب الله، وقبل أن يكون من قبل إيران. اثنين، إسقاط كل ما ينتمي للإسلام ولو بصلة طفيفة. أنت تعلم أنهم علمانيون، يعني الحكومة التركية حكومة علمانية، لا أستطيع أن أقول حكومة إسلامية، حكومة علمانية، لكن تحب الإسلام، ولذلك هم مع احترامي يمقتون كل ما هو إسلام. بدليل بعض القنوات الليبرالية عندنا أي ما بحملة كأنه أردوغان في مصر، كأنه أردوغان موجود في مصر وكأنه بيحكم مصر. وكنت أنت لا حد بيسمعك ولا أي شيء، ده أنت مع احترامي يعني صوتك مدفون في مصر، لا أحد يعلمك أو يسمعك، فأنت فاشل. ثلاثة، هذا الموضوع أيضا خدمة للمشروع الشيعي وامتداده من إيران إلى الدول العربية دون عوائق. يعني أوصل لفضيلتك، من قبل باكستان، قبل أن تضع أمريكا يدها على باكستان، أيام اللي هو ضياء الحق، السعودية أرادت أن تتقوى ضد إيران، فأقامت علاقة قوية جدا مع دولة باكستان على اعتبار أنها دولة نووية ودولة قوية جدا. وبالفعل يعني كاد ينطفئ البريق الإيراني في هذه الأونة بالكلية. أمريكا تعمل إيه؟ أخذت تزرع في الداخل الباكستاني، وأخذت تمول في الجانب الباكستاني، وصنعت عملاء في الجيش مثل بيرفيز مشرف.
نعم.
وعلى الفور بيرفيز مشرف عمل إيه؟ يعني نفذ كل ما يطلبه الأمريكيون أكثر من ذلك. جه في النهاية جعل الجيش تحت الوصاية الأمريكية على اعتبار أنه خايف من أن الأسلحة تقع تحت أيدي المتطرفين. فأمريكا صارت تتصرف في الجيش بالتعيينات، بالترقيات، بالإقالات. يعني إقالة أي واحد من الجيش الباكستاني تبقى الأوامر الأمريكية، الرقي تبقى الأوامر الأمريكية. إذا خلاص جيشك في إيد أمريكا. أكثر من ذلك، الطيارات بدون طيران 24 ساعة منتهكة الحدود الباكستانية وبتقتل في كل مكان، فجعلت من باكستان دولة فوضوية ضعيفة فقيرة مشغولة بهمها وبنفسها، فضلا عن محترم الأمور القبلية التي غطتها من شعرها إلى ظفرها. لماذا؟ لمصلحة إيران. واللي بيرجع للتاريخ بيفهم دي، يعني إيران صفوية دي لما الخلافة العثمانية اتجهت إلى النمسا لفتح فيينا، عملوا إيه الصفويون في إيران؟ عملوا إيه؟ اتصلوا بأوروبا مباشرة، قالوا إحنا معاكم، هو هيجي معلكم، أنتوا قتلوه وإحنا من الخلف نغدر به وبجنوده، هنقتله من الخلف ونقتل النساء والأطفال وكيد. فعلم بذلك السلطان العثماني، ولذلك أوقف التوغل في أوروبا خوفا من خيانة الإيرانيين.
صحيح.
ولذلك يعني كانوا سببا في حرمان أوروبا من دخول الإسلام فيها، وحرموا الخلافة العثمانية في أن تمتد إلى أوروبا لنشر الإسلام. هم خونة، هم ضد الإسلام. ثم بعد ذلك عرضوا على البرتغال أن تأتي فتحتل فلسطين، اللي بيقول لك عليها إحنا عايزين تحرر الأقصى، إحنا عايزين كده، كذبة، أولاد كذبة اللي هم اللي بيدعوا ذلك، يعني مقصودش أحدا بعين. فقال اعطوا، قالوا البرتغال خدي دي مقابل تساعدينا ناخد مصر، نحتل مصر. فعلم بذلك سلطان عثمان، فجاء بجنوده الى مصر، وكان حائنا في مصر والشام دون وصول هؤلاء وهؤلاء. خلاصة المسألة اللي انا عايز اقوله لفضيلتك، امريكا ارادت كسر مع احترام شوكة معينة في تركيا على اساس تمكن لايران من احداث توازن في المنطقة. مش عايزة تركيا تملأ فراغ معين، ومش بقولك كده تركيا كويسة جدا ولا ان هي جمعية خيرية، بالعكس تركيا بتلعب برضه في المنطقه.
نعم لهم مشروع،
لهم مشروع، وعايزين يملأوا فراغ سياسي في المنطقه. فايران هنا مع احترامي مصلحه امريكا ان يكون الامر مع ايران، لان ايران لا ترى الجهاد الا بخروج القائم، والقائم عمره ما هو طالع ولا واسترداد فاضي، ولذلك امريكا فاهمه كل حاجه. فالقضيه يا استاذ علاء يعني ملعوبه وممنهجه.
اذا ده في ضوء غياب مشروع عربي اسلامي.
نعم.
بيلعب فيه كل الاطراف.
حقيقة.
يبقى لابد ان احنا يكون لنا مشروع مصري على الاقل. لكن احنا فاشلين في هذا الامر. يا
شوف، هو قالها زمان الاستاذ محمد الغزالي لما جه المنصوره في مجمع الامام، قال اتفق العرب على الا يتفق.
نعم.
المستعمر استطاع ان ينجح في زرع العملاء على قلب المنطقه العربيه يتوارثون الحكم، او مع احترامي يعني صار ما فيش حاكم في دوله عربيه الحين يعني يمكن له الا برضا طرفين، اليهود.
نعم.
وامريكا.
الأمريكان.
ان رضوا عنه يتعين، مرضوش عنه ملوش اي على الاطلاق، ولن يكون رئيسا. ودي قالها عمرو موسى بالحرف الواحد، وقالها غيره. قال لابد الاول من رضا امريكا وكيت. وكلهم قالوها. خلاصه المساله ان المنطقه العربيه بلا قاده، وان شعوب المنطقه ليسوا على قدر المسؤولين، وان الاسلام بعيد عن الساحه والتطبيق، وليس العيب في الاسلام بل العيب في المسلمين.
نعم. يبقى الرساله بقى اللي احنا المفروض نوجهها لكل الدول العربيه وكل الشعوب العربيه الاسلاميه، لابد ان يكون هناك مشروع اسلامي ظاهر وواضح المعالم، لان ايران عندها مشروعها، تركيا عندها مشروعها، اليهود عندهم مشروعهم،
واحنا اكبر من الكل حتى عددا.
احنا ما عندناش اي مشروع،
ما عندناش، احنا لا عندنا لا مشروع ولا كراميل.
إذن بمناسبة الكلام عن الأقصى، فضيلة الشيخ حضرتك ذكرت كلمة الأقصى والأمور اللي بتحصل دلوقتي، الأقصى الآن من يسترده؟
بإيجاز برضو عشان الناس تعرف قدر الأقصى، لأنه ما تقول الأقصى يقول لك أقصى يعني خلينا مش عارف إيه، مش فاهمين القضية من أعلى قريب. الأقصى هو أول قبلة للمسلمين.
نعم.
أنا مش هعرف أجيب الأدلة بقى وأذكرك الأحاديث عشان وقت الحلقة.
يعني كلنا بنعرف الكلام ده، حتى السادة المشاهدين يعني العاديين بيعرفوا قدر الخطاب
والكلام.
نعم.
دي.
نعم.
ويسمعوا خطبية. نعم. بهذا المفاد يوم الجمعة القادمة إن شاء الله. يبقى هو أول قبلة للمسلمين. ثانيا هو ثاني مسجد وضع للناس في الأرض بعد. نعم. المسجد الحرام. ثالثا هو ثالث مسجد تشد إليه الرحال، خدت حضرتك. رابعا بورك في هذا المسجد وفي المكان الذي حوله من خلال مطلع سورة الإسراء، بل الأكثر من ذلك أنه مصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما أسري به إلى المسجد الأقصى، من قول الله سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أيضا هو معراج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عرج به صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى. فيه أيضا صلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم إماما بالأنبياء، حيث قدمه جبريل على جميع الأنبياء والمرسلين ليعلم العالم بأسره أن الإمامة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأن المكانة إنما هو لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ما دونهم تبع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا مضاعف أجر الصلاة فيه، من حديث أبي ذر طبعا لما قالوا يعني بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل الصلاة، قال صلاة في مسجدي بأربع صلوات في المسجد الأقصى، وده أصح حديث ورد في هذا الباب. أيضا يرجى لمن صلى فيه من دعوة سليمان أن يغفر له ذنوبه كيوم ولدته أمه. أكثر من ذلك أنه رباط المجاهدين والقائمين في سبيل الله جل وعلا، كما في الأحاديث الوردة عند الإمام الطيالسي، عند الطبراني في الكبير، وعند غيره. وهو ميراث الأمة المسلمة. النقطة الأخيرة ولي رقم 12 كما قال العلماء، وأنه ميزان العزة، بمعنى تنظر الأمة إذا كان الأقصى في يدها فإنها في عزة.
نعم.
وإذا كان في يد غيرها فهي في ذلة كما نحن الآن.
نعم.
خلاص المسألة بدون دي، أنا عايز أوصل حاجة. المسجد الأقصى لم يكن يوما ما هيكلا مزعوما كما يدعون.
صحيح.
ولي أنا فنتاء قبل كده ولا داعي لتكرار ذرة من المعلومات فيها على الإطلاق، ولكن حسبي أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها بنيت مسجدا في الأصل أنا بعد المسجد الحرام بأربعين سنة، كما في الحديث الوارد عند البخاري وعند مسلم. ونبي صلى الله عليه وسلم يعني لما مات أبو بكر أول ما فكر بعد الانتهاء من حرب المرتدين فكر
في استرجال بيت المقدس. في استرجال بيت المقدس، ولذلك أرسل 4 قادة ب4 جيوش إلى بلاد الشام. ثم قال لعمر: يا عمر، بيت المقدس وإليا أهم حاجة عندي، نسترد بيت المقدس عشان المسجد الأقصى والأرض المقدسة. وثم أمر خالدا، وكان خالد بالعراق ولم تفتح بعد، أن يتجه إلى هؤلاء لمساندتهم. المهم أنهم استردوا دمشق وحمص وحماة وحلب وطرطوس وإنطاكية. ثم مات أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فكان البطل الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، فأرسل الجيش بقيادة يعني أبي عبيدة بن الجراح بقيادة أبي عبيدة. المهم حاصرها أياما وأشهرا، وفي النهاية جاء البطريرك الذي يقود بيت المقدس وقال يعني ائتونا بالخليفة نفتح، ليست عنوة على الإطلاق ولكن صلحة، لكن ننظر إلى الأمارات التي وردت فيه. وبخلص المسألة سنة 15 هجرية ذهب عمر رضي الله عنه وارضاه، ولما شافوا طبعا مش هذكر أي حاجة معادة، شافوا عمر بالسمات الموجودة فيه رضي الله عنه وارضاه، أعطوه مفاتيح المدينة. عمر بقي أياما في بيت المقدس وصعد فخطب الناس، وليس في خطبة الجمعة، خطب الناس خطبة ذكرهم بالله وبالطاعة وأن النصر إنما من قبل الطاعة والمعاصي التي تجلب الهزيمة. ثم أمر بلالا أن يؤذن، وكان بلال قد انقطع عن آذان بعد موت رسول الله إلى لحظتها. فصعد بلال فكان أول مؤذن في الإسلام يؤذن على الأقصى هو بلال رضي الله عنه وارضاه. صعد بلال ما أن أذن حتى تذكر الصحابة النبي، تذكر صحابته النبي صلى الله عليه وسلم، فبكوا واشتد بكاؤهم ونشيجهم، حتى أن أبا عبيدة لم يتملك نفسه وأن معاذ بن جبل لم يتملك نفسه من شدة بكاء، فبكى عمر وقال: على رسلكما يرحمكم الله. خلصت المسألة أن عمر عاد رضي الله عنه وارضاه، ثم أخذها الصليبيون مع ذلك في فوق سنة 462. فأنت عارف يعني بشهادة المستشرقين في المسألة أنهم فعلوا الأفاعيل بالمسلمين، حتى أن كبيرهم اللي هو المشهور جدا يعني في هذه المسألة وهو يحكي عن الإجرام يقول: إن أهلنا من الصليبيين ذهبوا إلى هناك، قتلوا في 8 أيام أكثر من 70,000، لم يبقوا عالما ولا مؤذنا ولا شيخا ولا رجلا ولا طفلا ولا امرأة. كانوا بيجيبوا الطفل حي أو رضيع، يحطوا السيخ الحديدي من الفم يخرج بالدبر، يحطوه على النار يشوه، يجيبوا المرأة الحامل يقطعوا بطنها ويفجروا ما في بطنها ويشوها بعد ذلك أو يقطعوا ثدييها. خلصت المسألة يا سيدي، قعد 91 سنة في هذا الإجرام. طبعا جه بقى صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، القضية معروفة، مش هذكر طبعا ماذا صنع، لأن لو ذكرت ماذا صنع مش هننتهي على الإطلاق لأن وقت الحلقة مش هيتسع. جاء البطل حينما قيل له: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي منجس. قال: والله لا أبتسم، ووالله لا أجد لذة في طعام ولا في نيام يعني نوم ولا في شراب حتى أسترد المسجد الأقصى. وقد تعلم ذلك من أستاذه نور الدين الشهيد محمود الذي استرد نيفا 50 حصنا من الأوروبيين يعني من الصليبيين، وانتصر عليهم في معركة حارم، قتل 150,000 ولم يكن معه إلا 30,000، قتل 150,000 ويعني أسر 150,000. وهذا الرجل هو الذي علم صلاح الدين وقضى على الشيعة تماما في منطقة الشام ومصر، ولم يبق منه إلا قلة استطاع صلاح الدين أن يسيطر عليها وأن يطهر الأرض منها. ثم صلاح الدين جاء بإذن الله جل وعلا، استرد بيت المقدس كما تعلم وكما يعلم المشاهدون. مش عايز أطول في هذه الحالة على الإطلاق، على أساس يعني أترك المجال نخوض أكثر.
طيب ده الموضوع ده بالتحديد يعني أثار حفظتي في أن نقول لفضلتك أن الأقصى أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنهم،
نعم،
لم يتم تحرير الأقصى إلا بعد القضاء على الفرس.
بالضبط.
وفي أيام صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه لم يتم تحرير
إلا بعد القضاء على الشيعة،
إلا بعد القضاء على
لأنهم حتى دبروا 3 مرات لقتل صلاح الدين الشيعة الحشاشين يعني، ونجاه الله ونجاه الله ثم تمكن منهم، فكانت مصر كان الأذان فيها بحي على خير عمله كانت ضايعة.
صحيح. إذن لن نستطيع أن نحرر الأقصى طالما
إلا إذا طهرنا الأرض العربية من الروافض، لا أقول يعني قتل والعياذ بالله، ولكن لا إلا انتماء لولاية الفقيه في 60 جهة يمشي على هناك وتطهر الأرض.
لكن هذا ما لا يحدث على أرض مصر من إدخال للروافض أو للشيعة في مصر عن طريق السياحة الموجودة وعن طريق حسينيات وعن طريق فتح المجال.
وعلى فكرة مش كده بس يا أستاذ علاء، يعني في ظل الانقسام الفلسطيني، في ظل الانقسام العربي، في ظل ما الدول العربية قاعدة تسقط في بعضها في أنظمتها كده، مع احترامي إياك أن تتوقع نصرا ربنا يقول عشان ما نضحكش على الشباب المراهقين، ربنا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ربنا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ربنا يقول محمد ورسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم. احنا لا قاعدين نضرب بعض، احنا أمة غثائين، لكن لو اتحدنا تحت راية واحدة ان شاء الله هيكون. بس الاول ما ندخلش اعداء ربنا اللي هم حتى السبب في حديث النبي في ضياع الأمة. يعني النبي لما يقول منعت العراق دراما وخفيزه، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر اردبها ودينارها، قيل من يا رسول الله؟ قال يحاصرهم العدم، وعدتم من حيث ولاتهم عدتم. العامل المشترك كما قال العلماء في هدم الدول الثلاث في آخر الزمان، العراق هي تهدمت بقى الطائفية إلى يعني ما شاء الله. العامل المشترك أن الشيعة جاءوا مع الأمريكيين على ظهور الدبابات فأدخلوهم فدمرت وبقي الطائفية إلى أن يأذن الله. سوريا اللي هي الشام الحين ما احترام بسبب الطائفين المجرمين بتوع حزب الشيطان من جنوب لبنان، الحكم النصيري الشيعي الرافض الإجرامي في سوريا، ومعهم المجرمين المجوس الإيرانيين، وهم الذين في ناس يتسببون في هذه الطائفية وفي إراقة الدماء، وهم سبب في إسقاط بلاد الشام. مصر لن يكون هناك هلاك ولا كسر لمصر إلا من خلال أيضا هؤلاء المجرمين. إن استطعنا بإذن الله أن نمنع هؤلاء وأن نطهر الأرض من ركسهم، يعني من أفكارهم ومن معتقدهم، وأن ندعو ربنا جل وعلا، فإن الله يستجيب، لأنه لا يرد القدر إلا الدعاء، ويحفظ الله مصر من هؤلاء.
اللهم أمين. لكن في أمور كثيرة جدا خاصة بالشيعة على أرض مصر فضيلة الشيخ.
نعم. وأنا أنا فضل أنا عايز أسمع من حضرتك أنت، لأنك يعني أجدر مننا بهذا الأمر وبالمعرفة الحديثية عن الشيعة. أنا عايزك يا أستاذ علاء قدام المشاهدين والمشاهدات في هذا البرنامج، أنت احكي لنا عن الجديد في هذا الباب، ويعني عرف الناس.
طيب الأمر ده يعني أنا يعني أخجل أن أنا أتكلم قدامك.
بالعكس، شرف لي يعني، شرف لي يعني.
لكن بالنسبة للشيعة، احنا نبشر الإخوة المشاهدين، وأنا بنتهز فرصة لوجود فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي، وبنقول له أن إخوانكم في ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل، وائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل موجود ليه صفحة على الفيسبوك. احنا بدأنا حملة وبنبدأها النهاردة، وأنا بعلنها النهاردة من قناة أمجاد الفضائية. هذه الحملة لجمع توقيعات من أجل الحصول على جزئية بسيطة جدا في القانون المصري، إن لم يعني إذا ما قدرناش نضعها في الدستور المصري، وهي وضع مادة واحدة بس بتجرم سب الصحابة وأمهات المؤمنين في الدستور المصري. وديت المادة موجودة، وموجودة على صفحة ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل، ورقة فيها الكلام ده ولجمع توقيعات. إن شاء الله الشيخ محمد يكون أول موقع على هذه
أول موقع،
وهي مطالبة مننا ان احنا نعمل هذا القانون، اما انها تكون في الدستور او اللي هيتعلل انها هتكون في القانون، بنقول برضو عايزينها في القانون المصري.
ما يسمعوش لكلام واحد متخلف يطلع على الشاشه يقول لك لا ده سب الصحابه، ده ليس من العقيد، ده في لب العقيده متخلف.
نعم، نحن ننادي ونطالب، واخواننا في ائتلاف المسلمين دفاع الصحب والآل الحملة موجودة على صفحتهم في الفيسبوك، وتقدر تحمل الورقة ونجمع فيها توقيعات، وإن شاء الله هنعرفكم طريقة إزاي نحن هنجمع هذه الأوراق من أجل وضع مادة إما أنها تكون في الدستور المصري أو أنها تكون تابعة للمادة 99 من قانون العقوبات المصري، بتنص هذه المادة على تجريم كل من يسب الصحابة أو أمهات المؤمنين والخلفاء الراشدين. وبرضو بنقول تحديد العقوبة، ولا يسمح ببناء مسجد أو دار عبادة لغير المسلمين اللي هم لطوائف أخرى غير أهل السنة والجماعة، وإذا أقيمت مثلا حسينية يتم هدمها. ده اللي احنا بنطالب بيه، والمادة موجودة والقانون موجود أو الورقة دي موجودة على صفحة ائتلاف المسلمين دفاع الصحب والآل، والشيخ محمد إن شاء الله وعدنا أنه يكون أول موقعين ليها. لكن ما يحدث على أرض مصر في موضوع الشيعة كبير جدا وخطير جدا، بداية من فتح المجال للشيعة الروافد أنهم يدخلوا عندنا هنا في مصر من السياحة اللي بيقال عنها أنها سياحة شاطئية، وبنجدهم موجودين في الأقصر وأسوان والقاهرة. يعني خدعنا في البداية، ودي أنا بقولها وصراحة فضلت الشيخ، احنا خدعنا في البداية. صحيح. خدعنا لما وجدنا أن في اتفاقية ما بين مصر وإيران من أجل جلب 2 مليون سائح شيعي إلى مصر. وزير السياحة لما يقول 2 مليون سائح شيعي،
2 مليون حالة ثوري،
ده حتى عمليا مستحيل، لأن أنا عايز 50 رحلة طيران في اليوم علشان نعمل الكلام ده.
كله نصب يا شيخ، نصب. يبقى معناها حالة ثوري بيجوا كده وش خلاص.
وده فعلا اللي موجود. الشيء الخطير في الأمر ان مصر للطيران في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه والنهاردة بالتحديد طالع رحلة من مصر للطيران من كايرو بومباي في الهند. تخيل فضلت الشيخ بقى ان الرحلة تكون شكلها ايه؟ علشان نعمل علاقات مصرية ايرانية الرحلة غيرت خط سيرها من كايرو بومباي مباشر اصبحت تعمل ترانزيت في طهران. سؤال لوزير الطيران المدني، مين اللي سمح ان يبقى فيه رحلات طيران مباشرة بين مصر وايران؟ الا اذا كانت الادارة فوق محتاجة. ايضا في رحلات شارتر بتيجي، وكان عندنا رحلة فضلتك اتكلمت في هذا الامر امس في احد البرامج، عندنا فوق 134 سائح ايراني موجودين على ارض مصر.
هم ال 134 هيحسنوا اقتصاد مصر؟
ده يقال والله اعلم. ده وزير السياحه في لقاء انا التقيت بوزير السياحه وقال لي ان انتوا ليه واقفين ضد السياحه، ده هيجينا منها 552 مليون جنيه مصري في السنه الواحده. انا بسال وزير السياحه، وزاره السياحه المبنى الجديد اللي على مدخل مدينه 6 اكتوبر كم تكلف؟ مليارات. الفساد اللي موجود في وزارة السياحة والتكييفات اللي بتتركب والمكاتب اللي بتتعمل والحملات اللي بتتعمل خارج مصر، الحملات اللي على الورق اللي بتتعمل خارج مصر من أجل الدعاية للسياحة، طب تكاتفوا جميعا، ده الكلام اللي احنا كنا نقول تكاتفوا جميعا، وزارة الداخلية تعمل أمن وأمان في البلد،
هيجي سياح بالملايين،
هيجي سياح. نسبة الإشغالات في الغردقة في من حوالي أسبوعين كانت 80%،
وأنا بسافر أوروبا رايح جاي الطيارة كانت تبقى فاضية رايح جاي. أنا يعني محترم، لو عايز أنام محترامي من أول الطيارة الأخيرة بنام. ليه؟ لأن ما عندكش أمن وأمان، ما عادش حد بيجيب.
طب والسؤال بقى، طالما أن ما فيش أمن وأمان، ليه إصرار الجانب الإيراني على أنه يجي في هذا التوقيت وهو عارف أنه
لسبب واحد، لأنه عارف تماما أن الاستخبارات المصرية مشغولة بأشياء ومش قادرة محترامي تحيط على الإطلاق، أن الأمن الوطني ضعيف جدا ولسه في مبتداه ولا يستطيع على الإطلاق محترامي حصر الداخل، ناهيك عن الأوضاع في مصر اللي الاستخبارات والأمن والأمن القومي مش قادر يسيطر على أي شيء، يجي لك كمان الطرف الإيراني هيقدر يسيطر زي إذا كان هو عاجز عن السيطرة في الداخل، مش هيلاقي فرصة أعظم من دي عشان يخرب ويدرب ويفعل، ولا يستطيع أحد أن يرقب له شيئا على الإطلاق.
نعم، يعني احنا بنوجه هذه الرسالة لمؤسسة الرئاسة في
وعلى فكرة يا سعلاء في إيرانيين واتم في القاهرة.
نعم موجودين،
وانت عارف ان كان في فندق معروف اللي هو
نعم انا اقولها بالتفصيل بقى. اسمح لي ان انا اقولها ان احنا كنا في ائتلاف المسلمين للدفاع عن صاحبه والان رصدين حركتهم ووجودهم داخل جمهوريه مصر العربيه وفي القاهره. وزير السياحه قال مش هيجوا ابدا القاهره، واذا بنا نجدهم في القاهره، وعرفنا مكانهم، وكان من المفروض ان هو امس الخميس ان احنا نكون متواجدين امام فندق اللي كانوا نازلين فيه، والفندق محاط بالسريات تامه، وده موجود في مدينه نصر.
نعم،
اللي حصل ان لما عرفنا المكان الفندق تم تغيير الخطة تماما وانتقلوا الى فندق اخر. يعني الامن المصري بيحاول ان هو يبعدهم عن اعين الناس.
هو اللي بيدير المسألة دي عنده تقية، نفس اللي عند الشيعة من معتقد.
نعم.
حتى التقية في اليمين، حتى التقية في التنفيذ، حتى التقية في تخبية الناس، ولكم مش داخلين والله في الحتة الفلانية وتلاقيهم في ناس الحتة الفلانية. وانا بقول لكل مصري اللي يشوف ايراني او واحد بيدعو للشيعة، احنا عشان بينهم من اهل السنة هو ناس افضل ناس في الكرم، اكرموه لما يعجز عن الشكر. انتوا فاهمين يعني ايه؟ ما يلحش يشكر. انا عايزه من كثرة الكرم اللي ياخده ما خلاص، زي اللي بتأكله وتأكله وتأكله يتقطع نفسه. انتوا اكلوه واكرموه لغاية ما يعجز تماما عن الشكر.
بعض الناس بيوجهون انتقادات بيقولوا ان الشعب المصري شعب قوي جدا ومحصن ضد التشيع، لكن انا بوجه الرسالة ديت لكل الناس، بنقول لهم ان عندنا شباب في الشارع لا يستطيعون التفرقة ما بين شيعي وشيوعي.
لا غير هذا، عشان ما نبسطش الروافض هقولهم حاجة واحدة بس. التشيع لما دخل مصر يطلع على الشاشة لك ايه دخل ثم خرج وكذا، ده ما كانش بالسهولة دي. ده الحاكم بأمر الله قتل ثلث القاهرة.
نعم.
قتل ثلث القاهرة، وكان إذا دخل مسجدا يأمر الناس إن هم يسجدوا له، فمن لم يسجد له يقتله في الحال. ثم سلخ أئمة على مرأة ومسمع مثل ما سلخوا يعني أبا بكر النابلسي وغيره. مش كده بس، صلاح الدين الأيوبي قاعد يعالج في المسألة دي، قفل المساجد الثلاثة الكبرى.
طب أنا نفسي نوري معانا فيديو فضل جاهز فضل. وهنوريه للسادة المشاهدين فضل. وهو لطمية من داخل مصر في مكان ما في مدينة المحلة، وهنقول لكم إن شاء الله لما نشوف الفيديو نعلق عليه تاني إن شاء الله.
باشر ظاهرهم والباطن زئاب بفتوة
اللطمية اللي احنا شفناها ديت على أرض مصر بتحدث في المحلة الكبرى، وإحنا ما بنخافش هنقول الاسم، عند واحد اسمه سالم الصباغ، وبيتم ممارسة هذه الطقوس على أرض مصر في هذا المكان. وإحنا طبعا احنا سمعنا كلام من مشايخ وناس قالوا لنا إذا لقيتوا حد بينشر التشيع عرفونا. إحنا على الهواء مباشرة، المكان ده في المحلة عند سالم الصباغ، ومعروف من هو سالم الصباغ، كان رئيس مجلس إدارة شركة اللي هي مصر إيران للغزل والنسج والنسيج، ومعروف مكانه ومعروف، وبيطلع على تلفزيونات شيعية وله كثير من المحاضرات على الشيعة والتشيع، ومجموعة كبيرة معاه بتصل إلى حوالي 27 فرد معروفين بالاسم، والكلام ده موجود في المحلة. ده بنوجهه للناس اللي قالوا لنا إذا وجدتوا واحد بينشر التشيع.
لا سبق من اللي قالوا ده كله كلام فارغ. أنا اللي يقولك دي طب تعال عرف يا حبيبي، ما عرفناه قبل كده ولا كله كذب.
طيب
أنا رايح المحلة إن شاء الله، أنا اللي نازل المحلة إن شاء الله، والأمور تعالج يعني بأدب مطلق وبتربية إن شاء الله.
نعم، بالإضافة لشيء تاني وآخر ومهم جدا، أنه في الآونة الأخيرة تم تعيين مأذون شيعي في قرية اسمها قرية العصفرة مركز المطرية محافظة الدقهلية. تم تعيين مأذون شيعي اسمه أحمد صبح. أحمد صبح معروف بزياراته المتكررة إلى إيران، بياخد وفود من مصر إلى إيران، شباب العاطل والشباب اللي هو معلش مع احترامنا للناس كلها اللي هو قاعد على القهاوي بيجمعهم ويوديهم على إيران، ويدفع للواحد فيهم 2000 دولار قبل السفر مع شنطه محمله بالهدايا مع امور كثيره.
كده دعايه الناس هتروح له اللي هي مرضت النفس.
ما هو في للاسف البلد دلوقتي، البلد دلوقتي فضيله الشيخ
في ناس في ناس
على
في ناس
على فواهد بركان.
في ناس بيبقى والعياذ بالله والعياذ بالله قلوبها مريضه، بمعنى عايزه المتعه وعايزه عرض الفروج والكلام ده. طبعا هم ما بيتشيعوش حقيقه، ولكن بتعمل.
لكن المقصود انه تم تعيينه مأذون دلوقتي في هذه القريه، والقريه على فواهد بركان، يعني القرية دلوقتي انقسمت يعني 90% منها بيحاول ان هو يوقف هذا الموضوع اللي هو تعيينه مأذون. طب خطورة الامر يا فضيلة الشيخ لو تم تعيين مأذون شيعي في مصر ايه اللي يحصل؟
والله انا ارى يعني هذا الامر لو حدث يبقى مصيبة عظمى.
لا ده حدث وبحكم
انا بقول لحضرتك يبقى مصيبة عظمى. ليه؟ لان هذا الشخص لا يكون امنا على بيوت المسلمين على الاطلاق، بل سيدعو الى المتعة، يعني بمعنى انه سيدعو الى الزنا، وان الامر سيتسع في هذه الدائرة وسيكون داعية زنا بين هؤلاء الناس، بل سيدعو ايضا الى معتقده من خلال دخول بيوت ضعاف النفوس والمرضى والفقراء وما شابه ذلك. الاكثر من ذلك ان وزارة الاوقاف مع احترامي يجب عليها أن تراجع نفسها مرات ومرات، فالوزارة بالنسبة للأداء يعني أسأل الله العفو والعافية بالنسبة للأداء وبالنسبة لظهور الأمراض التي حدثت في نواحي كثيرة جدا، وظهور نساء مع احترامي تدعو لمثل هذه الأمور برضو في بعض المساجد. فأنا أرى يعني أن وزير الأوقاف على الفور على الفور يعني من باب الإيمان بالله جل وعلا ومن باب يعني أن يكون أمينا على هذا الصرح، يعني وأنا يعني أحسن الظن فبقول له يعني إن أوقفت هذا الرجل في الحال ومنعت مثل هذه الظواهر يعني كذا فجزاك الله خيرا، أما إذا لم يحدث ذلك فأظن أن الأمر مقصود وممنهج ومن قبل جهات عليا، مثل ما سمحوا لثلاثين شيعي بفتح جمعيات معينة والمقصود منها أنها حسينيات، وإحنا عارفينهم بالاسم ولا حول ولا قوة.
طبعا لا احنا حتى نقولهم يعني ما فيش أي غضب
لا
بهذا
لا
الأمر
لا.
يعني
ما يستهلوش نذكر على الإنسان.
لا لأن الناس علشان بس اللي بيجي يتكلم ويقول إن ما فيش خطورة من الموضوع ده لأن بنواجه
لا لا لا. شوف اللي يقول هذا حاجة من اثنين، يا مرتزق يا متخلف، بس ما فيش أكثر من ذلك.
طيب احنا الوقت بيجري معانا فضيلة الشيخ، وأنا كنت عايز من فضيلتك إنك توجه كلمة للقضاء المصري قبل نهاية هذه الحلقة.
والله فعلا أنا نفسي أوجه رسالة إلى القضاء المصري. أنا أقول للأباء، أقول لإخواني، أقول لأبنائي في القضاء المصري، أسأل الله أن يبارك فيكم، فإن تاريخكم مشرف. صحيح أن القضاء ليس وحي من عند الله جل وعلا، وأن القضاء ليسوا معصومين على الإطلاق، منهم الصالح ومنهم الطالح، منهم الفاسد ومنهم الأمين، لكن يعني السواد الأعظم في القضاء المصري مشهود لهم بالنزاهة، مشهود لهم بالخير العظيم، لكن أخشى عليهم جدا في الآونة الأخيرة، وخاصة أنهم يعني مع احترامي صاروا طرفا في الصراع بالنسبة للدولة، والأصل في القضاء ألا يكون طرفا في أي نزاع على الإطلاق
أكيد.
لأنه يحكم في الدماء، يحكم في الأموال، يحكم في الأعراض، فإذا ما صار القاضي مع احترامي خصما لطرف من الأطراف فكيف له أن يحكم عليه؟ ففي هذه الحالة هو بشر ولذلك سيتبع هواه وسيضل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قاضيان في النار وقاض في الجنة، وسيكون من الاثنين الذين هم في النار والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك أنا أربأ بالقضاء المصري
في أن يخرج في اعتصامات أو في مظاهرات أو أن يتخذ نفسه ندا أو ضدا. إن اختلف مع النظام فالقانون يفصل بين الاثنين، بالنا نقول إنها دولة قانون، وإن اختلف مع الشورى مع احترامي فالقانون أيضا يفصل بين الاثنين. أما وأن يقوم القضاء مثل هذه الأمور ويتخذ نفسه ندا، يعني إن اختلف معي كيف أمن على نفسي إذا حكم علي؟ ولذلك يعني أنا خايف جدا على سمعة القضاء المصري لأنها تأثرت في هذه الأونة كثيرا جدا كثيرا جدا، وأنا أربأ بهم أن يقعوا في مثل هذا الأمر، لأن مصر إن حدث فيها العنف فإنه سيطال الكل، فإنه سيطال الكل، سيطال رؤوس الإخوان، سيطال رؤوس المعارضة، سيطال رؤوس القضاء، وإحنا مش عايزين كده. نسأل الله أن يحفظ مصر، وبقول القضاء خذوها من حبيبكم، خذوها من أخيكم، بالله عليكم لا تشوهوا صورتكم ولا تكونوا طرفا في هذا النزاع، وحافظوا على مكتسباتكم بالقانون، وكونوا على ثغركم أيضا بالقانون لا بالأمور السياسية على الإطلاق.
أنا باقي معايا أقل من دقيقة يعني، وعايزين نوجه كلمة للنظام وللمعارضة.
أنا بقول للمعارضة أولا، يعني حتى الآن أنا لا أثق فيكم معشار ذرة، وإن مصر أو إن الشعب المصري يقع بين يعني كماشة وكذا، ولذلك أقول لكم اتقوا الله جل وعلا، لأن الثقة حتى بالنسبة للشارع انسحبت منكم تماما، فأرجو أن تكونوا بنائين لا هدامين، معمرين لا مدمرين. بمعنى إذا وجدتم خيرا في البلدة فقولوا هذا خير، إذا وجدتم شرا فقفوا وعالجوا بإذن الله جل وعلا، لكن لا تكونوا أذرعا للدول الخارجية في تصفية حسابات داخلي. ولا أتهم المعارضة ككل بل منهم الشرفاء. أيضا أقول للنظام مع احترامي، يا رجل قبل فوات الأوان غير هشام أنديل، غير هذه الحكومة الفاشلة على الإطلاق، ائت بحكومة ذات كفاءات بسرعة جدا قبل فوات الأوان، وعالج، ثم اعلم أنك المسؤول عن أبناء مصر بالإجماع، وكن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما تنازعت قريش في حمل الحجر الأسود وكاد بعضهم أن يقتل بعضا، ماذا صنع؟ دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فوضع الحجر الأسود في ثوب، ثم أمر كل واحد أن يمسك من طرف، ولذلك اجعلهم يا أخي يحملوا هذا، يبقى وزير كيت إن كان من ذوي الكفاءات، وهذا كيت، ولا تجعل الأمر خاصا بفئة أو بفصيل، وإلا بكينا حيث لا يجدي البكاء. وأسأل الله السلامة لمصر أولا.
اللهم أمين.
في النهاية أستاذ علاء بعيدنك، خطبتنا الجمعة القادمة يا جماعة هتبقى في مسجد الحسين بحدائق الأهرام بهضبة الهرم، مسجد الحسين حدائق الأهرام بهضبة الهرم، البوابة ثلاثة، والكتاب ده الطبعة الجديدة صحيح أحداث النهاية لنا طبع الدار الغد الجديد. على فكرة أنا جاي فيه من علامات الساعة الوسطى، أنا جايب الثورات اللي بتحصل هذه، وجبت إسقاطات كلام النبي صلى الله عليه وسلم على الواقع، والعراق رايحة فين وسوريا رايحة فين والدور على مصر بعد كده هتروح فين، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الفتن في صحيح الإمام مسلم في الجزء 18، وبينت المسألة كاملة، ليس من عندي لكن نقلت عن الأئمة السابقين، ولذلك الكتاب ده في غاية الأهمية، هو موسوعة الشيعة الروافض اللي أنا عامله عشان يكون وقاية لكل بيت مصري من الفكر الشيعة، الاثنين طبع الدار الغد الجديد، وأسأل الله السلامة للجميع.
بارك الله فيك يا شيخنا،
وأحبك الله، وأنا اللي استفدت يعني بيك وانت رجل، يعني أسأل الله أن يجعلك على ثغر فأنت عظيم وتقف ضد هؤلاء، ربنا يبارك فيك.
الله يعزك يا شيخنا. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة أمجاد الفضائية، مشاهدي برنامج في قلب الحدث، كنا معكم وسعدت بالتواجد حللت ضيفا على شيخي ومعلمي الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، لكم مني التحية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.